الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، قصتنا هذه الحلقة قصة الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا الهجرة الأولى. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة، قال اذهبوا إلى رجل، وهذا الرجل يسمى النجاشي، وكل من حكم الحبشة يسمى نجاشي، كما أن كل من حكم الروم يسمى قيصر، وكل من حكم فارس يسمى كسرى، وكل من حكم مصر يسمى فرعون. هذه ألقاب وليست أسماء. كذلك النجاشي من حكم الحبشة. فذهب الصحابة مجموعة قليلة ثم رجعوا، ثم ذهبوا مرة أخرى إلى النجاشي. بعثهم النبي تقريبا 70 أو 50 رجل، اختلفوا يعني في عددهم، ومعهم نساء، فدخلوا على النجاشي فقال ماذا عندكم؟ وجاء بعض المشركين، بعض كفار قريش، يؤلبون النجاشي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ولكن النجاشي كان رجلا عادلا، وكان يحب أن يسمع من غيره، وكان لا يظلم الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يظلم عنده أحد. خرجوا من قريش إلى الحبشة ليفروا بدينهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلوا عليه قال ماذا عندكم؟ فقام أحد الصحابة يقرأ عليه القرآن. تخيلوا، رجل وكان نصرانيا النجاشي، وكان دينهم دين النصرانية، والغريب أن كفار قريش لما ذهبوا إلى النجاشي يخبرونه بأن محمدا يسب دينكم ويطعن بعقيدتكم، ويخبر أن عيسى ليس هو الله وليس ابن الله، عيسى عبد من عباد الله. والنجاشي لما سمع بهذا وقرأ عليه بعض الصحابة سورة مريم تأثر، قال والله هذا هو الحق، هذا هو الحق، أي أن عيسى هكذا ظهر، ولدته مريم العذراء البتول عليها السلام، وليس هو ابن الله كما يزعمون. الشاهد أن النجاشي بدأ يسمع سورة ياسين قرأوا عليه، والصحابي يرتل، فإذا بالنجاشي يبكي بكى، وإذا بمن حوله يتأثرون، حتى الصحابة تأثروا، أما كفار قريش فإنهم تضايقوا. فأنزل الله عز وجل في النجاشي وأمثاله آيات: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ولهذا اختلف أهل العلم هل النجاشي آمن أو لم يؤمن، والصحيح أنه آمن، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة الغائب، هذا الذي ذكره أهل العلم. انظروا كيف يتأثرون وكيف يتدبرون. يقول الحسن البصري رحمه الله، وهذا أحد العباد، يقول: تفقدوا الحلاوة في 3 أشياء: تريدون اطمئنان القلب، تريدون انشراح الصدر، تريدون السعادة. يقول في 3 أشياء: ما هي يا أبا سعيد رحمك الله؟ قال: تفقدوها في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن. يقول: فإن وجدتم يعني الحلاوة في هذه الأمور، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق، اعلموا أن الباب مغلق. قراءة القرآن شفاء، نور، لا ينبغي للعبد أن يترك القرآن لحظة من لحظاته، يوم من أيامه. إذا كان الكفار النصارى المشركون أحيانا يتأثرون من قراءة القرآن، كيف بنا نحن أمة الإسلام؟ القرآن يؤثر في الصغير والكبير، في المرأة، في الرجل والمرأة، في الغني والفقير، بل حتى أهل الدنيا، أهل علوم الدنيا إذا قرأ القرآن يتأثرون، اسمعوا إلى القرآن وهو معجزة خالدة. اكتشف علماء الجيولوجيا والنبات والزراعة قبل فترة من الزمن، ربما في القرن الماضي، بأجهزة دقيقة حساسة، اكتشفوا أن البذرة لا تنبت إلا إذا اهتزت، البذرة في التراب لا تنبت إلا إذا حصل لها اهتزازة تنفلق على إثرها البذرة ثم تنبت، وهذه الاهتزازة لا ترى بالعين ولا تحس باليد، ولكنها تقاس بأجهزة دقيقة حساسة جدا. كيف عرفوا هذا؟ بأجهزة تصوير دقيق بطيء، حتى رأوا هذه البذور تهتز ثم تنمو. قلنا لهم الله جل وعلا ذكر هذا في القرآن، قالوا مستحيل. قلنا بلى، ذكر الله عز وجل هذا في القرآن قبل أكثر من 1400 عام. قالوا أين هذا؟ قلنا في قول الله، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نعم، القرآن معجز، آياته عظيمة. بعض الناس للأسف جعل القرآن، انظروا أغلب الناس اليوم جعلوا القرآن لماذا؟ قالوا نجعله في مقدمة افتتاحيات احتفالاتنا، بروتوكول فقط، لا يتدبرون ولا يخشعون، بل ربما القرآن أحيانا في بعض الاحتفالات يرد على الاحتفال نفسه، لأن الاحتفال ربما فيه منكر ويقدمونه بالقرآن. بعض الناس جعل القرآن فقط في المآتم، إذا مات ميت نقرأ القرآن مسرعين ختمة ختمتين ثلاث فقط، يظنون القرآن نزل لهذا. وبعض الناس يعلقون القرآن على الأطفال، يذهبون به إلى الخلاء ويلعبون، وربما يهان القرآن. وبعض الناس يضعه تحت الوسادة، ينام الطفل عليه ويهينه. وبعض الناس جعل القرآن في السيارة فقط تحفظه، يظن أن هذا الأمر يحفظه من العين. والله جل وعلا ما أنزل القرآن لهذا، أنزل القرآن لأمر أعظم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم، قصصنا مع القرآن عظيمة وعظيمة جدا. اسمعوا إلى تميم الداري رضي الله عنه، يقوم الليل كله يقومه بآية واحدة. أي آية هذه؟ يرددها ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. يقول عثمان بن عفان، وهذا كلام غريب، لأنه لو يرى واقعنا اليوم ويرى حال المسلمين اليوم، للأسف بعض الناس ربما لا يقرأ القرآن إلا في رمضان، فإذا انتهى رمضان فارق القرآن وهجره إلى العام المقبل، وبعض الناس لا يقرأه إلا بعض الأيام في العام. وأهل العلم بعضهم يقول أقل ختمة للقرآن ينبغي أن تكون في كل شهر، هذا أقل شيء، لأن الصحابة كانوا يجادلون النبي يريدون قراءته أكثر من هذا، أكثر من شهر. قال أقرأ القرآن في شهر أولا أمرهم، قالوا نقدر أكثر من هذا. قال في أسبوع، قالوا نقدر أكثر من هذا. قال في ثلاث، قالوا نقدر أكثر من هذا. قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، يريدون أن يقرأوا القرآن في أقل من ثلاثة أيام. ولهذا نقول للناس لو قرأتم كل يوم جزءا، جزأنا القرآن بعد الفجر قليل، بعد العصر قليل، في الليل قليل، بسهولة نستطيع أن نختم كل يوم جزءا، ولا ينتهي شهر إلا وختمنا القرآن. يقول عثمان رضي الله عنه، وهو الذي كان يقيم ويحيي الليل بالقرآن، يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. إي والله، لو كانت القلوب صافية، لو كانت النفوس مطمئنة، لو كان الإيمان خالطت بشاشته القلوب، ما شبعنا من كلام الله عز وجل ولا من هذا القرآن. قال الله جل وعلا، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الله جل وعلا يقول إلى متى أهل الإيمان ما يتأثرون بالقرآن ويخشعون لقراءة القرآن ويتدبرون القرآن إلى متى؟ سمعتم برجل اسمه أبو بكر النابلسي، هذا عالم من العلماء، عذب عذابا شديدا، وأمره الظالم في زمنه أمر به أن يصلب، هذا العالم أن يصلب ويسلخ جلده وهو حي. انظروا يتفننون في التعذيب، اسلخوا جلده وهو يتعذب، لا تقتلوه، فقط اسلخوا الجلد والدم يسيل وهو يسلخ. كان وهو يسلخ يقرأ آية من القرآن، يتعذب لكنه يتلذذ بالقرآن. أي آية كان يقرأها؟ قول الله: كان ذلك في الكتاب، كان ذلك في الكتاب مسطورا. نعم، يقول هذا في الكتاب موجود، الله عز وجل حكم علي بهذا، والله عز وجل ابتلاني وأنا صابر وأنا راض. وكان يقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لابد أن نمكث مع القرآن، أن نعيش مع القرآن، هل لا نفارق القرآن؟ فهو حياة قلوبنا، هو مصدر عزنا، هو مورد إيماننا. من ترك القرآن وهجره أصابته شكوى النبي: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إذا أردت الثبات والاستمرار على الطاعة وعلى الدين وعلى الالتزام، أعظم ما تتمسك به هو كتاب الله عز وجل، قراءة وتدبرا وفهما وعملا. أسأل الله عز وجل أن يكون القرآن لنا شافعا وشفيعا يوم القيامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.